في الحرب العالمية الثانية كانت طيارات الجيش الألماني بترمي على لندن أطنان من الصواريخ والقنابل، ومش بس كده، دي كانت بترمي ورق كمان مليان أكاذيب ودعاية وتهديدات عشان الشعب البريطاني يستسلم ويخسر الحرب. وهنروح بعيد ليه؟ في الأحداث الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على فلسطين كانت بروباجندا الاحتلال كلها قايمة على شوية أكاذيب وماشيين يقولوها في العالم كله. طب هو إيه اللي يخلي القوى العسكرية الكبيرة تكذب أصلا؟ الإجابة عشان تحطم الروح المعنوية للخصم. يا صديقي، في عالم السوشيال ميديا مش كفاية انك تنتصر عسكريا، لازم كمان تنتصر معنويا. يعني دلوقتي الجيوش بقت تحارب على الارض وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الخبراء شبهوا اللي بيحصل على منصات التواصل الاجتماعي بانه شبه الحرب الحقيقية، فيها مقاتلين وجيوش واسلحة. فيها اسلحة ازاي يعني؟ الميمز بقت اسلحة، يعني ممكن احارب بميمز عادل امام وبوشكش. اهدى بس يا صديقي وهفهمك. ده انا كمان هقولك ازاي الدعاية الكاذبة بتتعمل، وليه الاكاذيب والمؤامرات بتنتشر اسرع من الحقيقة، ونعمل ايه عشان نصنع سردية مضادة، والاهم نعمل ايه عشان نكسب الحرب الرقمية، عشان نقرب خطوة من الفوز بالحرب الواقعية. كل ده في حلقة النهاردة المبنية على كتاب شبه حرب، تسليح وسائل التواصل الاجتماعي Like War Weaponization of Social Media، للمؤلفين بيتر وارن سينجر وإيمرسون تي بروكينج. وتقدر توصل لآلاف الملخصات في السياسة والفكر والفلسفة ومجالات تانية كتير، وتسمعها في 15 دقيقة على تطبيق أخضر، والملخصات دي حصرية على التطبيق، فحمله على موبايلك واشترك في الباقة المميزة عشان تستمتع بالملخصات وأخضر كاست بلا حدود في أي وقت. يلا هات سلاحك وتعالى، قصدي ميمزك وتعالى. بس خلينا نسأل سؤال مهم، ايه تأثير منصات التواصل على الحرب؟ تخيل نفسك يا صديقي راجل عصابات مش عادي في شيكاغو، الولاية الامريكية صاحبة اكبر معدل جرائم في العالم، وقعد بتسكرول في فيسبوك كده ولقيت راجل عصابة تانية بيتريق على عصابتك او شتمها او عمل عليها ميم، فتروح مستنيه في ميدان تحرير شيكاغو وقاتله. ايه ده، ايه العنف ده؟ ما تعمل انجري او ريبورت او تشتمه في كومنت، لكن توصل للقتل؟ فين زمن العصابات الجميل؟ دراسات كتير اكدت ان المناوشات والخناقات الرقمية على منصات التواصل بتتحول لجرائم في الواقع بمعدلات كبيرة، بتوصل ساعات لجرائم القتل في البيئات العنيفة واللي مليانة عصابات، وده سبب ان احترام الشخص لذاته ونظرة الناس ليه بتبقى في خطر لما حد تاني يهاجمه او يسخر منه. فتخيل بقى تكون عضو عصابة ولا زعيم المنطقة وحد ركب وشك على قطة بتعيط، موقف مهين جدا. مين هينضم دلوقتي لعصابتك؟ هتسيطر ازاي على الاحياء؟ والاهم من ده، ازاي الناس اللي شافوا الميم هيحترموك تاني؟ منصات التواصل وسعت نطاق الحرب. زمان لو حصل خناقه او جريمه او حتى حرب، كان المتفرجين والمؤثرين على الموقف هم اللي بيبقوا موجودين في نفس المكان. دلوقتي لا، لو الحدث ده اتصور ممكن يلف العالم كله والناس كلها تبقى شاهده وعارفه، ومش بس كده، تتفاعل وتوصل صوره الحدث الحقيقيه، وممكن ياثروا على الراي العام ويطالبوا بمحاكمه القاتل او معاقبه الغلطان، او على الاقل مش هيعرفوا يقتلوا القتيل ويكذبوا في جنازته. ما الناس كلها بقت عارفة الحقيقة. طبق بقى الكلام ده على الأحداث الدولية الكبيرة، الحروب والأزمات وغيرها، كل دي أحداث نطاقها اتغير وبقى واسع وممكن يوصل لأي حد في العالم. وعشان كده الدول اهتمت بصناعة دعاية السردية الخاصة بيها، لأن ساعات موبايل متوصل بإنترنت بيبقى مفيد أكتر من دبابة. ممكن الدبابة تدمر بيت، لكن لو مفيش دعاية ولا سردية ولا صور وفيديوهات، محدش هيقتنع ان الدبابة كذبت الحرب الواقعية. وعشان كده في اجهزة في الجيوش الحديثة وظيفتها بس هي الدعاية والترويج الرقمي، ودورها بيبقى محوري في الحرب الواقعية. يعني مثلا في حرب روسيا وأوكرانيا، كان الجنود الأوكرانيين على الجبهة بيوصل لهم رسائل وتهديدات مرعبة أثرت على روحهم المعنوية، واقتنعوا بأنهم خسروا الحرب حتى قبل ما يدخلوها، وده انعكس على أدائهم القتالي في المعركة. فكر في السلاح ده كده، انت ممكن تفتح منصات التواصل وتوصل لأي شعب في العالم وتمارس عليه الدعاية اللي تخدم مصالحك وتنشر الأكاذيب وتزيف الحقائق. فكرة مرعبة صح؟ عايز أقولك إن الموضوع بيكسب ملايين كمان. هحكي لك قصة من مقدونيا. كان في مجموعة من الشباب الفقراء العاديين جدا، مش معهم أي حاجة غير موبايلات وإنترنت، وفجأة بقى معهم مكاتب وجابوا عربيات واشتروا فيلل وبقوا يسافروا ويلفوا العالم ويسهروا في أغلى الأماكن. منين كل ده؟ من الأكاذيب. كل شغلانة المجموعة دي انها تفبرك اخبار واكاذيب عن السياسة الامريكية، فالناس تدخل على المواقع وتكسبهم فلوس من الاعلانات المنشورة عليها وبس كده. وامريكا زيها زي اي بلد، الرأي العام فيها بيتأثر بسرعة، وده حصل في انتخابات ترامب وغيرها من الاحداث السياسية، لما اللجان والبوتات الروسية واكاونتات وهمية اثرت على الاصوات وساهمت في تعميق الاستقطاب في المجتمع. طب وهي الاكاذيب بتبقى صعب حد يكتشفها يعني يا اخضر؟ يا صديقي، في العالم الرقمي بتقابلنا ثلاث صعوبات عشان نوصل للحقيقة. الصعوبة الاولى هي تعدد الاراء، امسك اي موضوع في العالم وليكن خطر انقراض السلاحف وحاول تفهم اسبابه، هتلاقي ان عدد الاراء يساوي عدد الناس اللي اتكلمت فيها، فلو 50 شخص ليهم اراء مختلفة هتضطر تعدي عليها كلها عشان توصل للحقيقة. اما الصعوبة التانية هي الانحياز التأكيدي، وده سلوك بنعمله عشان نثبت اننا صح، فبنمشي في المنصات نتابع بس المحتوى اللي متفق معانا، وده مع الوقت بيحطنا في فقاعة عزلة بتمنع الاراء التانية انها توصل لنا، ومين عارف ما يمكن الحقيقة برا الفقاعة دي. أما الصعوبة الثالثة فهي تجمع المتشابهين، يعني في مثلا 4 أشخاص مقتنعين إن كوكب الأرض على شكل مثلث، فعملوا جروب وبدأ الناس اللي عندهم نفس الفكرة دي يتجمعوا فيه لحد ما بقوا بالألاف. ما تستغربش يا صديقي، ده اللي بيحصل فعلا في أغلب المؤامرات الكونية والأفكار الغبية، تجمع الناس هو اللي بيرفعها، وبرضو ده بيحصل في الأفكار المتطرفة وبيساهم في زيادة العنصرية وأعمال العنف زي ما حصل مع إدجار ويلش، وده مواطن أمريكي عاقل وعادي جدا، بس بسبب الدعاية الكاذبة في الانتخابات الأمريكية سنة 2016 راح وخد سلاحه وطلع على مطعم بيتزا وثبت الناس اللي شغالة هناك وقال لهم أنا مش همشي إلا لما حرر الأطفال المخطوفين المحبوسين جوه، وكان فاكر إن حملة هيلاري كلينتون منافسة ترامب بتخطف الأطفال وبتستغلهم جنسيا، ولما اتقبض عليه فضل برضو مصمم في التحقيقات إن دي الحقيقة. شفت يا صديقي الموضوع ممكن يوصل لإيه؟ طيب هي ليه الأكاذيب بتنتشر بالسرعة دي؟ ما المنصات تحذر أصحابها وتوقف الدعاية السلبية، إيه المانع؟ المنصات فعلا بتحاول تفلتر المحتوى المنشور، بس الموضوع صعب وبياخد وقت ومجهود كبير، المحتوى اللي بينشر ضخم جدا وقدرات المنصات مهما كبرت مش هتغطي كله. بس المشكلة الحقيقية في طبيعة المنصات نفسها، وإن قيمتها الحقيقية في كمية البيانات اللي بتولدها من التفاعلات بين المستخدمين، فلازم تضمن تواجدهم لأطول وقت ممكن، فالخوارزميات ترشح المحتوى اللي بيجذبهم عشان يتفاعلوا ويقعدوا أكتر فيطلعوا بيانات أكتر تقدر المنصات تبيعها للمعلنين. فلو أنت كمستخدم فاكر إن ورق العنب بيعالج مشاكل القلب، هتلاقي بيطلع لك محتوى بيدعم وجهة نظرك. طيب لو عايزين نبني سردية نوصل بيها لملايين الناس عشان ننصر الحق في قضية معينة أو ندافع بيها عن نفسنا، نعمل إيه؟ بص يا صديقي، هتبني السردية على عمودين، العمود الأول هو القصة، لازم تبقى بسيطة عشان الناس تستوعبها بسهولة وتفتكرها بسهولة وتبقى كمان مناسبة لثقافة الناس وبلغتهم. أما العمود الثاني فهو استثارة المشاعر، لازم يبقى هدفك من القصة استهداف شعور معين عند الناس عشان تجبرهم على التفاعل مع القصة ومشاركتها. والخبراء بيقولوا إن أسهل مشاعر ممكن استفزازها هي المشاعر السلبية زي الغضب، وخد لفة كده على أي منصة هتلاقي المحتوى المستفز للغضب هو الأكثر تفاعلا وانتشارا حتى لو كان صاحبه هيتشتم. وأهم سلاح يساعدك في موضوع السردية ده هو الميم، ما تقللش من قيمة الميم يا صديقي، لأن الميم مش مجرد صورة وعليها كلام، الميم ممكن يبقى رمز سياسي وطني أو سلاح ساخر نقدر نستفز بيه الخصم. تخيل يا صديقي إن في مراكز عسكرية في أمريكا كل شغلانتها هي دراسة الميمز في العالم وتحليلها عشان يقيسوا الناس بتفكر إزاي وإيه اللي بيأثر عليهم. أعتقد يا صديقي دي وظيفة الأحلام والله، قاعد بتقيم الميم ده يعدي ده ما يعديش. المشكلة الوحيدة اللي ممكن تحصلك في الشغلانة دي انك تموت من الضحك، بس خلي بالك يا صديقي وانت بتحاول توصل للناس ان محتواك يبقى نفسك. يعني ايه؟ يعني تعامل ذاتك كعلامة، يعني تعامل ذاتك كعلامة تجارية وتبيع اهتماماتك ويومك وخصوصيتك كأنهم منتجات بالظبط. الناس تروح لبراند عشان تشتري قهوة او هودي، ويروحوا عندك عشان ياخدوا شوية خصوصية منك. يلا ورينا اتجوزت مين، رحت فين النهاردة، كلت وشربت ايه. وهتلاحظ ان كل المؤثرين في العالم بيعملوا كده، السياسيين والقادة والفنانين ولاعيبة الكورة بيحاولوا يقربوا من الناس في المحتوى اللي بيقدموه، واسرع طريقة انهم يبقوا شبههم فبينشروا اجزاء من يومهم ويشاركوا مشاهد مع عائلتهم ويتكلموا عن اهتماماتهم ومشكلاتهم الخاصة لحد ما يكونوا هوية مشتركة مع المتابعين، اللي زي ما قلنا بيبقوا متجمعين في جروبات باسم محب فلان الفلاني وبيشبعوا رغبتهم في الانتماء وبيدعموا بعض. كل ما تعرض ذاتك اكتر على منصات التواصل كل ما تتعرض لمشاكل اخلاقية اكتر، زي مثلا التحرش اللفظي والتهديدات من المتابعين او حتى النصب والاستغلال. اما بقى الاطفال فبتزيد نسب تعرضهم لاستغلال اباحي، ما انت ما تضمنش اللي بيتابعك ده عامل ازاي، ما انت عارض ذاتك وخصوصيتك زي اي براند على المشاعر، اي حد ممكن يجي يشتري. وفي مشكله كمان في موضوع الخصوصيه ده، ان في عصر المنصات الاجتماعيه مفيش مكان للاسرار، كل حاجه متراقبه. رئيس اركان الجيش الامريكي السابق مارك ميلي قال انه لاول مره في تاريخ البشريه مستحيل ما تبقاش متراقب. اصل فكر فيها يا صديقي، لا انا اللي بقول لك يا صديقي مش مارك، مارك مين اللي صديقك ده؟ كل تعاملاتنا وتفاعلاتنا على الانترنت يا راجل، ده احنا بنسلمهم بياناتنا بايدينا، والا مش هنقدر ندخل المنصات ونبقى معزولين عن العالم. وبسبب البيانات دي بقى عندك سجل طبي وشرائي بيوصف سلوكك بدقه كبيره، كان بقى في نسخه تانية منك. هتقول لي مش مشكله اقدر اعديها، الأهم بقى عندنا حرية وإننا نقدر نتكلم ونعبر وننقل الحقيقة. هي دي وجهة نظر محترمة جدا يا صديقي، بس وردية ومتفائلة جدا، لأن مع تحول منصات التواصل لوسيلة إخبارية وتفاعلية بدأت الدول تحاول السيطرة عليها. يعني إيه؟ أكاونت الفيسبوك بتاعي بقى في خطر. بدأت الدول تحاول السيطرة عليها. يعني إيه أكاونت الفيسبوك بتاعي بقى في خطر؟ صديقي الموضوع أكبر من الكام فولور اللي عندك. هفهمك. ناخد الصين مثلا كمثال، عندها لجان بتشرف على المعلومات اللي داخله على شبكاتها المحلية وتختار ايه اللي يعدي، وطبعا ده حسب رؤية الحزب الحاكم. تخيل ان كل معلومة مهما كانت صغيرة وتافهة بتاخد موافقة الصين عشان الصينيين يشوفوها. طب هقولك حاجة كمان، عندهم حاجة اسمها نظام الرصيد الاجتماعي، الشخص لو سمع الكلام وقطع القوانين بياخد نقط رقمية، وكل ما مجموع النقط يزيد كل ما تبقى إشارة اجتماعية ان الشخص ده يستاهل الثقة، وده بيسهل شغله وحياته وعلاقاته. يعني بدل ما تشحن كارت فكة للرصيد تشحنه عشان تعرف تشتغل او تتجوز. لذلك بيوصف الخبراء حياة الصينيين بانهم عايشين في اكبر شبكة مراقبة اجتماعية في العالم. ونروح الصين ليه يا صديقي؟ ما تبص على المنصات كويس وتشوف هي ازاي بتعاقب الناس اللي بتتكلم في محتوى ضد سياساتها وبتأيد وصولها او تحذفهم خالص. فاحنا مش بس مفيش اسرار، ده مفيش حرية حقيقية كمان. يبقى بصراحة شديدة كده خلينا نقول إن الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي بتمتلك العالم حرفيا. الحكومات ما تقدرش تحاسبها، مفيش قوانين تحجمها، ميزانياتها أكبر من الدول وأهدافها في غاية الأنانية، وبتشوفنا مستخدمين بنطلع شوية بيانات وبس. وفي الآخر يا صديقي كل اللي أقدر أقوله لك إننا نستغل الإمكانيات التقنية المتاحة عشان نوصل صوتنا ونقف جنب الحق، ونحاول بكل الطرق إننا نحارب الظلم ونفضح الأكاذيب، ونطبق ظاهرة المواطن الصحفي إن أي حد ممكن يساهم بجزء ولو صغير في كشف الظلم وتوثيق الانتهاكات، وإنه يبقى صوت الناس اللي اتحرموا من صوتهم. بتمنى ليك حياة رقمية أفضل من كده. سلام.